صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله صلى الله عليك وعلى مظلومين يا رحمة الله الواسعة ويا الأمة غريب يا غريب مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم إلي خالعة الزمام كلانا نفرت وما علي بذاك بأس نفور يا من عجيب وجاء نبت المسرة والملاحي كما جانبت أبناء لآمين الدنيا فإني وجدتهم أضل من النعام وجدتك غير بر في الكرام كغدرك في ابن الهادي علي يا غياث الخلق في الأزل رمي الصيد في البلد الحرام فبعض قضى وبعض بحد السيف دام اثرجا قلبي كل يوم في التهاي تصون دموعها صون احتشاء عليك العمر من دايا ومصابك صار بكل وكيد من دايا يا عين المتبش عليك من دايا وبش عليك الحجر يا ابن الزشية وبش عليك الحجر يا ابن الزشية محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليه. إن من زار عمتي بقوم وجبت له الجنة.
الحديث عن سيدتي ومولاتي فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر إنما ينظر إليه من جوانب متعددة. أولا ننظر إلى أن هنالك علاقة شديدة بين السيدة المعصومة سلام الله عليها وبين الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، حتى أننا نرى أن الإمام الرضا سلام الله عليه لما يتحدث عن أخته وعن مكانتها وعن علو منزلتها نقرأ في الزيارة، زيارة السيدة معصومة الواردة عن الإمام الرضا، ونعلم أن قول الإمام وفعل الإمام وتقرير الإمام حجة. يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، شوفوا هذا عبارة إمام، يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأن من الشأن، يعني أن لك عند الله منزلة كبيرة ومقاما محمودا. هذه المنزلة وهذه الدرجة يخبرنا عنها الإمام الصادق سلام الله عليه، يخبرنا عن قم وعن أن قم هي عش آل محمد. وأن قم هي حرم آل محمد. كل هذه الروايات تقول أن في يوم القيامة ثلاثة من أبواب الجنة تفتح لأهالي قم الذين جاوروا السيدة المعصومة سلام الله عليها، ولهم من الدرجات الكبيرة. من هي السيدة معصومة؟ ومن هي هذه المرأة العظيمة؟ وهذه الدرجات السامية، كل ذلك فكرت في بداية البحث أن أجعل مقدمة، وذي المقدمة قلت الحديث عن هذه المرأة الطاهرة العظيمة لا يحتاج إلى مقدمات، وخالفت عادتي في بداية بحوثي أن أتحدث عن مقدمة، فوجدت الحديث عن هذه العقيلة عن أخت الإمام الرضا عن هذه المعصومة سلام الله عليها هو بداية الحديث بذكرها بمنزلتها. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: من زارها فقد زارني. ويقول الإمام الرضا أيضا: من زارها وجبت له الجنة. من هذه المرأة؟ نقرأ في زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه: من زار الحسين عارفا بحقه وجبت له الجنة. من زار الإمام الرضا عارفا بحقه وجبت له الجنة. لما نتحدث عن أئمة عظام، أن الإنسان لو زارهم عارفا بحقهم، التفتوا إلى هذه الكلمة. الإمام يقول عارف، هذه المعرفة، هذه المعرفة. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فالذي يعرف الإمام ويزور الإمام أبواب الجنة تفتح أمامه. فالإمام، ولكن الحديث عن السيدة معصومة سلام الله عليها، أي منزلة وأي درجة لهذه المرأة. لما نقرأ مثل ما يعبرون السيرة الذاتية السيفي للسيدة معصومة سلام الله عليها، أولا السيدة معصومة هي أخت الإمام الرضا من الأب والأم، أمها تكتم هذه المرأة العظيمة هذه التي لها منزلة عظيمة عند الله. وفي بعض الأخبار أن الذي يريد أن يأخذ حاجة من الإمام رضا يقسم عليه بحق أمه تكتم، وأيضا لها اسم تسمى أروى وتسمى النجمة، هذه التي هي عزيزة على الإمام، أم الإمام عزيزة على قلبه. الإمام الرضا سلام الله عليه أخته السيدة معصومة، السيدة معصومة أخت الإمام الرضا أولا، ثانيا لم تبلغ 30 ورحلت من الدنيا مسمومة شهيدة، يعني ما كان عندها ذلك العمر الطويل، وإنما في شبابها رحلت من الدنيا. ثالثا السيدة معصومة لم تتزوج في عمرها، مع أن كبار قريش وبني هاشم كان يتمنون أن يتزوجوا من هذه السيدة العظيمة، ولكنها لم تتزوج، رحلت من الدنيا من دون أن تتزوج. في الروايات عن مكانتها عن علمها، جاء قوم إلى الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه بالمدينة، سألوا عن الإمام، كانوا قد جاءوا من مكان بعيد، لما طرقوا الباب تبين لهم أن الإمام مسافر ما موجود في المدينة، فقالوا نريد أن نذهب. كان عندهم مجموعة من الأسئلة، أعطوا هذه الأسئلة إلى السيدة معصومة سلام الله عليها، قالوا نأتي بكرة. اليوم الثاني جو سألوا عن الإمام، فقالوا لهم أن الإمام غير موجود، مسافر الإمام، لم يرجع من سفره. فقال أعطنا الأسئلة هذه، فأعطوهم الأسئلة، لما فتحوا الأوراق وإذا بهم يجدوا أن السيدة المعصومة سلام الله عليها قد أجابت عن أسئلتهم، فرحوا فرحا كبيرا أنهم جاؤوا للإمام، لم يحصلوا على الإمام ولكن حصلوا على الإجابة من أخت الإمام الرضا، بنت الإمام موسى بن جعفر، السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. أخذوا هذا الشيء، هذه الأوراق اللي فيها إجابات كاملة يدل على علمها وعلى مكانتها العلمية، أخذوا الأسئلة وخرجوا من المدينة. في الطريق وإذا بهم يلتقون بالإمام الكاظم سلام الله عليه، قالوا له يا ابن رسول الله جئنا إلى المدينة، سألنا عنك مولاي، ما كنت موجود، أعطينا هذه الأسئلة إلى الدار وبعدين استلمناها فيها إجابات، وهذه الإجابات من ابنتك فاطمة المعصومة سلام الله عليها. الإمام قال لهم أعطوني الأسئلة هذه، أخذ منهم الأسئلة فتحها وإذا بالإمام ينظر إلى الإجابات، قال 3 فداها أبوها، فداها أبوها، فداها أبوها. هذه منزلة، درجة وشهادة، تارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن فاطمة سلام الله عليها، عن ابنته الزهراء، فداها أبوها. فهذه امرأة عظيمة، الإمام الكاظم يقول عن ابنته المعصومة سلام الله عليها فداها أبوها. هذا ينبئ عن أن السيدة المعصومة سلام الله عليها لها مكانة كبيرة عند الإمام الكاظم أولا، وعند الإمام الرضا. تعرف العلاقة بين الأخ والأخت. الآن حري بنا أن نتوقف قليل حول هذه العلاقة. تعرفون السيدة المعصومة سلام الله عليها لما كان يسألوها البعض اللي ما يعرفوها، من أنت؟ تقول أنا أخت الرضا. كانت تفتخر أن لها أخا هو الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. هذه العلاقة، لما تنظر إلى هذه العلاقة وقوة ومتانة هذه العلاقة بين الإمام الرضا وبين أخته، هذا يذكرنا بأهمية الانسجام الأسري، العلاقة في داخل الأسرة. لما تكون علاقة متكاملة، لما يكون عامل المحبة والصفاء والطيب والتسامح عنوانا أساسيا في داخل الأسرة، الأسرة اللي فيها أخ وأخت. كثيرا ما نسمع علاقة الأب بأبنائه وعلاقة الأبناء بالآباء والأمهات، ولكن قليل الحديث عن مكانة الأخت. وأقول اليوم للذين لهم أخوات، لازم تعرف قيمة الأخت. الأخت لها محبة خاصة، الأخت لها منزلة خاصة. أيها الشاب، لازم تعرف قيمة أختك. أصلا وجود الأخت للإنسان إلى معنى خاص، إلى جمالية خاصة، إلى ميزة خاصة. الله تبارك وتعالى جعل بين الإخوان الأخ والأخ علاقة خاصة، ولكن الأخت لها محبة خاصة، لها عنوان، لها ميزة. لما يتزوج الرجل مو معناته ينسى أمه وينسى أخواته. تزوجت بارك الله فيك، عندك علاقة مع زوجتك حقوق، ولكن لا تنسى عندك علاقة سببية وعندك علاقة نسبية. العلاقة السببية هي زوجتك، ولكن العلاقة النسبية من دمك ولحمك يا أختك. لا تقول هي الزوجة راحت، ما أعرفها أبدا. حافظ على هذا العنوان. أختك حتى إذا تزوجت وأنجبت أولاد تبقى أنت الرجل، هذه أختك. وين ما تروح تقول هذه أختي، هو هذا إلى ميزان، هذا إلى اهتمام، إلى قيمة خاصة. فالإنسان لو تزوج أو لم يتزوج، هذه مسؤولية الأخت، عليه أن يحافظ على أخته، يكون غيورا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني لغيور والله أغير مني، وإن الله يحب من عباده الغيور. يكون عندك غيرة، ولكن الغيرة لها حدود. لا يكون لا سمح الله تشيل إيدك على أختك، ما لك حق أبدا، ما لك حق تحمل إيدك على أختك، تصرخ على أختك، ما لك حق أبدا. نعم تساهم في ترشيدها، في توعيتها، في ثقافتها، في تنميتها. أنت أخ، ما في مانع توديها إلى الخير، أنت قريب إلها، أنت قريب إلى الأخت أكثر من أبيها، إلى محبة خاصة، علاقة خاصة. بإمكانك بأخلاقك الطيبة تحاول أن تصل إلى قلبها، تكون وعاء لها، محلا لأسرارها، تعاملها وتعطيها تلك العاطفة. يمكن الأخت هذه ما شافت عاطفة من الأب، من الأم، من الأسرة. أنت الأخ تقدر تعطيها هذه العاطفة، تعطيها هذه الأحاسيس، تعطيها هذه المحبة. وتشوف الأخت شلون مثل الفراشة تفتر حولك، وتعرف قيمتك وطيبتك أنت الأخ. فإذا لو كانت أختك، يعني أنت مسؤول عن رعايتها، الاهتمام فيها، توجيهها. إذا مرة من المرات شفت أختك لا سمح الله عدها صديقات سيئات، نبهها من الوقوع في الخطأ. واليوم الخطأ هو متواجد أينما تذهب. الانحراف اليوم يهدد أسرتنا، مجتمعنا. أنت الأخ لك مسؤولية طيبة أن تحامي عن هذا عرضك وهذا ناموسك وهذه أختك، ولكن ضمن الموازين الشرعية. ولاية ما عندك عليها، الأب إلى ولاية عليها، أنت الأخ ما لك ولاية، أنت كأب. والأخت أيضا، الأخت إذا تزوجت لازم تعرف حتى إذا عندها زوج تقوم بحقوق الزوج، من جانب آخر تقوم بحقوق أولادها. ولكن أيتها الزوجة، أيتها الأخت، إذا رحت العالم كله فتشتي ما تشوفين مثل أخوك. الأخ إلى قيمة خاصة، إلى منزلة، إلى درجة، إلى محبة. ليكن اليوم علاقتنا في داخل الأسرة تتفتت، والله خلاف عائلي، زوجي اختلف مع أخي، زوجي اختلف مع أهلي، لازم أنا أترك أهلي. وأنت الزوج لا تضغط على هذه بنت العالم، إذا عندك خلاف مع أهلها تمنعها من الذهاب إلى دار أبيها، إلى دار أخيها. كل هذه العلاقة الأسرية توجد محبة، والإسلام يريد يوجد هذه المحبة. شوف العلاقة بين الحوراء زينب سلام الله عليها وبين أبي عبد الله الحسين، أي علاقة متميزة. شوف هذه المحبة بين السيدة زينب وبين الإمام الحسن. في الرواية لما سمى الإمام الحسن وصار يصرخ الإمام، جاءت إليه زينب، صلوا على محمد وآل محمد، جاءت إليه زينب بأية حالة، دخلت على الإمام الحسن، هذا أخوها، هذا ابن أمها، ابن أبيها، دخلت عليه وجدت الإمام الحسن يتقلب تقلب السليم، الإمام اللي كان آثار السم تؤلم قلب الإمام. الرواية تقول أن العقيلة زينب خرجت من تلك الدار، ذيك الغرفة اللي فيها الإمام الحسن، طلعت برا شافتها إحدى النساء، قالت ما الذي يجري عليك مولاتي يا زينب؟ قالت لا أعلم ماذا أصنع، نظرت إلى أخي الحسن، هذا أخي الحسن، أراه يتقلب ويتألم، لا أدري ماذا أعمل لأخي. أخت عزيز عليها تشوف أخوها هكذا يتألم، ترى إذا وردت عليك مصيبة تبقى الأخت حنون عليك. شوف هذه الأخت يعرف قيمة الأخت، هذا اللي ما عنده أخت، ولكن الأخت لها هذه المنزلة. الرواية تقول العلاقة الشديدة بين أبي عبد الله الحسين وبين العقيلة زينب. لما تزوجت العقيلة زينب بعبد الله بن جعفر، الرواية تقول أن السيدة زينب تزوجت، أكو عادة عند العرب كانت أن المرأة لو تزوجت 3 أيام ما حد ما يأتي عندها، بعد 3 أيام تأتي عندها أمها، بعد 3 أيام الأم تمر عليها مولاتي زينب فقدت أمها وهي صغيرة. من اللي مر عدها؟ اللي مر عدها السيدة أم أيمن. تقول أم أيمن في اليوم الثالث، قلت هذه زينب ما عدها أم، راح تحس أنه هذا اليوم الثالث تحتاج إلى أمها. تقول أنا رحت دخلت على سيدتي ومولاتي زينب، رأيتها جالسة وهي تبكي، قلت لها مولاتي زينب أنا أدري ليش تبكين أنتي، أنتي لأنه تتوقعين هذا اليوم أمك الزهراء تكون عندك موجودة، علشان هذا صرت تبكين. قالت يا أم أيمن صحيح أنا افتقدت أمي فاطمة في هذا اليوم، ولكن مو هذا اللي مألمني، تعرفين شنو مألمني؟ شنو اللي مألمك يا زينب؟ قالت منذ 3 أيام لم أشاهد حبيبي الحسين، 3 أيام تمر علي وما شايف أخوي الحسين. أم أيمن تقول طلعت من عند العقيلة زينب أروح عند الإمام الحسين، طلعت برا شفت الحسين عائم على وجهه يمشي في أزقة المدينة ويبكي أبو علي سلام الله عليه. ها سيدي أبا عبد الله ليش هذا البكاء؟ قال يا أم أيمن 3 أيام لم أنظر إلى أختي زينب. شوف العلاقة، شوف المحبة، هذه المحبة كانت في المدينة وهكذا تركت أولادها. ما أريد أقرأ لك مصيبة، لما جاءت إلى كربلاء ابنها يسمى علي الزينبي قتل في كربلاء، سمعت مرة تنادي وولدا كلها تنادي وحسينا وأخا، هذا ذكر العقيلة زينب. شوف العلاقة لما تكون مثالية بين الأخ والأخت، هذه العلاقة المثالية. وهكذا هذه العلاقة تجلت بين السيدة معصومة سلام الله عليها وبين الإمام علي بن موسى الرضا، هذه علاقة كانت مميزة، هذه محبة كانت مميزة. الإمام علي بن موسى الرضا لما أبعد إلى خراسان كان في غربته، كان عنده غلام كتب مكتوب رسالة، قال لغلامه لا تتوقف بالطريق، وصل بأسرع وقت هذه الرسالة إلى أختي فاطمة المعصومة، هذه أختي أنا مشتاق لها، مر السنة كاملة ولم أنظر إلى أختي. شوف العلاقة، محبة بين الإمام الرضا، محبة خاصة، علاقة خاصة بينه وبين السيدة المعصومة سلام الله عليها. فالرواية تقول أن الرجل جاء إلى المدينة، دخل سأل عن محلة بني هاشم، سأل عن السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. لما جاء بالرسالة إليها، هذا رسالة الأخ إلها قيمة، إلها معزة، مرت فترة طويلة ما شايف أخوها، الآن جاي بريد عن أخيها الرضا، أخذت هذه الرسالة فتحتها، لما نظرت إلى خط أخيها الرضا صارت تبكي وتقبل الرسالة، وإذا بها تجهز الأمتعة. شنو في الرسالة؟ يقول لها الإمام الرضا: أختي مولاتي يا فاطمة المعصومة، أقبلي إلي فلقد اشتقت إليك. تقوم هذه السيدة المعصومة تتوجه إلى طريق خراسان، فتشوف هذه العلاقة، علاقة شديدة، علاقة الأخت بأخيها. هذا العامل الأول اللي ننظر إلى العلاقة بين الإمام الرضا والسيدة المعصومة سلام الله عليها. تنظر إلى اسمها السيدة فاطمة، اسم أمها الزهراء سلام الله عليها، وهذا الاسم عزيز. أيها الآباء، أيها الأمهات، أحسنوا أسماء أولادكم. فالرواية: من كان في بيته محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين لا يدخل الفقر في ذلك البيت أبدا. خلوا أسماء أهل البيت على أبنائكم، على فتياتكم، هذه أسماء أهل البيت. بمجرد ما تنادي إلى ابنك حسين هو تتذكر الإمام الحسين، هذا الشاب، هذا الولد يتذكر، لازم يتأسى بسيد الشهداء. هذا نور الحسين يجلس في قلبه، تقول له: ولدي تعرف من هو الحسين؟ سري من هو الإمام الحسين، انت حامل اسمه، خلي هذا الحسين في قلبك، علشان إذا أردت أن تقع في الحرام تعرف أنك مسمى باسم الحسين. هذه فاطمة تقول لابنتك: تعرفين من هي الزهراء؟ خدر الزهراء، عفاف الزهراء، حجاب الزهراء، منزلة الزهراء، كل هذه الدروس، أسماء مسميات تؤثر على أبنائنا. وأيضا مكنات بالمعصومة. الآن شنو هذه الدرجة؟ هل هي هذه العصمة الصغرى؟ لا أعلم، ولكنها كانت معصومة عن الخطأ سلام الله عليها. اللي عندها هذه المنزلة، اللي عندها هذه الدرجة، الإمام الرضا يكتب زيارة السيدة المعصومة. أنت بعد أعرف درجتها، أعرف منزلتها عند الله تبارك وتعالى، حيث أن لها منزلة عظيمة. هذا أولا. إذن العلاقة الأولى علاقة الأخت بأخيها، علاقة السيدة المعصومة بأخيها الإمام الرضا. الأمر الثاني الذي كانت تعاني منه السيدة المعصومة سلام الله عليها هو بداية الجور العباسي. المنصور العباسي لما استلم الحكم بدأ مشهد درامي خطير من الإرهاب والتشريد على أهل البيت وعلى العلويين. تعرف في إيران كم ابن إمام مثل ما يصطلح إمام زادة، تدري كم ابن إمام موجود في إيران؟ الشيخ الفلسفي أحد علماء مشهد عنده كتاب يتعلق فقط بأسمائهم، يقول عندنا أكثر من 5000 من أبناء أهل البيت، وين؟ مشردين من دار إلى آخر. منهم اللي تسمع عنه قصة القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، هذا الشاب اللي يطلع من دار أمه ويتوجه إلى مكان يبقى هنالك ويعمل سقاء، بعد ذلك يتزوج امرأة ويصير عنده طفلة اسمها فاطمة 3 سنوات، ويموت هذا الشاب في غربته، ثم ترجع امرأته مع ابنته إلى المدينة. أمه لما شوف هذه البنت الصغيرة وعليها ملامح ولدها القاسم تنادي: وقاسمه، تسقط على الأرض وتقول أنها بعض الروايات وأرباب التاريخ يقولون أنها ماتت. هذه قصة واحدة وقضية من آلاف القضايا. التاريخ هنا كما في أماكن ثانية ظلم أهل البيت. ما عندنا كثير من التفاصيل عن تاريخ أهل البيت وهذا الظلم وهذا الجور. أذكر لك نموذج واحد. الراوي يقول دخلت على حميد بن قحطبة في شهر رمضان. دخلت عنده شفت حميد بن قحطبة قاعد في شهر رمضان يأكل. قلت له تأكل؟ هذا شهر رمضان، شلون تأكل وهذا شهر الصيام وهذا يوم الصيام، كيف تأكل؟ وإذا به يلتفت يقول ما قيمة صيامي بل ما قيمة صلاتي. يقول الراوي سألت قلت له ليش ما قيمة صلاتك وصيامك؟ قال نعم، أنا يوم من الأيام جاي من السفر، بعث علي هارون العباسي قال أقدم إلي. يقول دخلت على هارون شفت أمام السيف أخضر وأمام شمعة. قال لي يا حميد بأي شيء تفدي أميرك؟ بأي شيء؟ قلت له بمالي. قال أخرج. يقول بعدني مواصل للبيت، بعث علي رسول آخر قال أقدم، سألني نفس السؤال. قلت أفديه بمالي ونفسي وأولادي. قال اذهب. ابتسم. يقول مرة ثالثة بعدني مواصل البيت، بعث وراي قال لي تعال. يقول جئت عند هارون، لما دخلت على هارون العباسي قال بأي شيء تفديني؟ قلت بنفسي ومالي وأهلي وديني. تعرف شلون؟ يعني لما تقعد وتخلي ابنك وتجي للحسينية، لما تترك ابنك يقلب القنوات الفضائية، لما تترك ابنك لا تسأل عن ابنك، انك تسلمه طعم بيد الشيطان، تخليه بيد الرذيلة. لا تقول ما علي. تجي الام تقول شيخنا ابني عمره 17 سنة وما يصلي، شو اسوي؟ قلت لها شو تسوي انت بعد؟ انت العمر كله هذا ما ربيتي على الصلاة، الان 17 سنة تقول ما يصلي، خلاص مو علي شيء. شلون مو عليك شيء؟ انت مسؤولة، انت الاب مسؤول. نخلي اولادنا نتركهم طعم للحرام والوقوع في الرذيلة، بعد ذلك نقول ماذا نعمل؟ شلون نطمن هذا العار؟ شو تطمن هذا العار بعد؟ لمن ما في كلمة مسؤولة، ما في تربية، ما في توجيه، طبيعي اليوم أهل الشيطان أينما تذهب، والشيطان وجنوده، جنود إبليس بكل أمر بكل وسيلة يحاول إغراء، وهذا الشاب مسكين طايش ما يدري شو يسوي. لذلك يقول أفديك بنفسي ومالي وأهلي وديني. يقول لما قلت هذه الكلمة ابتسم، قال خذ هذا السيف، وكان معه الخادم، قال له اذهب مع الخادم وامتثل لأمره. يقول حميد مشيت مع الخادم، دخلت إلى بيت، في هذا البيت ثلاثة غرف. يقول فتح لي باب الأولى وإذا بي أنظر إلى 20 علوي من أبناء علي وفاطمة، آثار السجود على جباههم، خرجوا جاءوا بهم واحد بعد الآخر. الخادم قال لي اقتلهم. يقول أول مرة ابتعدت. بعد ذلك الإنسان لما يقع فريسة للشيطان، بمجرد مرة واحدة يقع فريسة للحرام، بعد ما عند النفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذا نفسك اللي تقول لك ليش سوت هذا الحرام، ليش ارتكبت هذا الخطأ، ليش نظرت إلى الحرام، بعد ما تلومك نفسك. تعرف ليش؟ لأن أنت مهدت الطريق لهذه النفس. فترى أنه جاء إلى أحدهم ضرب رأسه وقتله وألقوه في البئر. الثاني الثالث يقول 20 من أولاد علي وفاطمة قتلتهم وألقيتهم في البئر. يقول فتح للغرفة الثانية أيضا 20 قتلتهم جميعا. يقول الغرفة الثالثة في 20 يقول كان آخر واحد رجل شيبة له ذؤاب على كتفه. يقول لما أردت أن أضرب عنقه التفت إلي قال لي يا رجل ماذا تجيب جدنا رسول الله؟ شو تجاوب رسول الله؟ يقول شوي اهتزيت وإذا بالخادم صار ينظر إلي بحدة. أنا مسكته وقتلت لهذا الرجل. شوف العلاقة. شوف الآن بهذا الوضع، هذا مثال بسيط من إجرام بن العباس. فإذا مرحلة أبناء الإمام الكاظم كانوا في عذاب مستمر، علشان تعرف السيدة المعصومة في أي عالم كانت. السيدة المعصومة طبعا هنالك روايات متعددة، قلت لك أكو اختلاف في التاريخ. رواية تقول أنها ولدت في اليوم الذي استشهد فيه الإمام الكاظم سلام الله عليه، وهذه رواية ضعيفة. الرواية الأقوى لا، أنها كانت مع أبيها 16 وفي رواية 20 كانت مع الإمام الكاظم سلام الله عليه تنظر إلى أبيها من سجن إلى آخر. الإمام الكاظم المعذب، تقرأ في زيارة الإمام الكاظم: السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير بالساق المرضوض بحلق القيود. تنظر إلى الإمام الكاظم، مظلومية الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه باب الحوائج، وشوف السيدة المعصومة سلام الله عليها أيضا لها تلك المنزل العظيم. لما وصلت إليها رسالة الإمام الرضا سلام الله عليه خرجت مع 20 من المدينة من إخوانها ومن أبناء عمومتها، خرجت من المدينة متوجهة إلى خراسان. مرت السيدة المعصومة سلام الله عليها بمدينة قم. مدينة قم معروفة أن هنالك أتباع كثر لأهل البيت سلام الله عليهم. طبعا الرواية تقول أنها مرت بشيراز، كان معها 20، بعد ذلك انضم إليها من العلويين 3000، واجتمعوا شيعة أهل البيت معها صارخ 15,000 في ركاب السيدة المعصومة سلام الله عليها. لما نظر إلى ذلك الخليفة خاف من هذا الواقع المأمون، فأمر واليه على شيراز أن يقاتلهم، فقاتلهم مقتلة كبيرة فقتل منهم وشرد الكثير. هذه رواية. رواية أخرى تقول لا، إنما جاءوا على طريقهم، ما راحوا إلى شيراز، جاءوا من طريقهم. فلما وصلوا إلى ساوة، هذه ساوة منطقة قريبة من قم، وصلوا إلى ساوة وإذا بحرب كبيرة تدور في ذلك المكان. التفتوا، حرب كبيرة جرت في منطقة ساوة بين العلويين وبين أتباع المأمون. هذه الحرب اللي صارت أدى أن يستشهد الكثير من أتباع أهل البيت من شيعتهم من العلويين وشرد الكثير. السيدة المعصومة سلام الله عليها مرضت في ساوة، لما نظرت إلى هذه الحالة وإلى هذا التشريد تنظر إلى أخوتها يقتلون بين يديها، هذا الموقف أثر في قلبها. تألمت السيدة المعصومة لما نظرت إلى أخوتها مرملين، نظرت إلى أخوتها مشردين مقتلين بهذه الحالة. جاءوا بالسيدة المعصومة إلى قم. رواية تقول أنها أعطيت وسقت السم، سقوها للسيدة المعصومة السم في وين؟ في ساوة. جاءت إلى قم، لما دخلت إلى قم ما بقيت إلا 17 ورحلت من الدنيا، وصار إلى هذه المنزلة وصار عدا هذه المكانة، فمن الذي جاء لتغسيلها؟ شوف هذه المنزلة. تعرف الآن منزلة السيدة معصومة، من الذي جاء لكي يغسلها؟ الرواية تقول جاء الإمام الرضا سلام الله عليه. الإمام الرضا جاء من خراسان لكي يغسل جسد أخته المعصومة. وهكذا جاء الإمام الجواد. الإمام الجواد جاء من المدينة، والإمام الرضا جاء من خراسان، جاء إلى هذه الغريبة. تدري الإمام الرضا بعيد عن أخته، صار لسنة كاملة ينتظر ذلك اليوم، اللي ذلك اليوم تأتي أخته المعصومة. شوف هذه العلاقة، هذا الاشتياق بين السيدة معصومة وبين الإمام الرضا. تدر الإمام الرضا هو موجود في خراسان، وتسلم على الإمام الرضا: السلام عليك أيها الغريب، السلام عليك أيها المدفون بطوس. اجت السيدة المعصومة حتى تذهب إلى أخيها، ولكن جور الجائرين منعها ومنعها من الوصول إلى أخيها. هذه حالة السيدة معصومة، ولكن جاء الإمام الرضا وغسل السيدة معصومة، وهو الذي كفنها، هو الذي شيعها. ولكن أقول سيدي يا علي بن موسى الرضا، أنت اللي تجي من خراسان تجي إلى قم تبحث عن أختك علشان ما تكون غريبة، لا تكون وحدها. انظر إلى عمتك زينب تأتي إلى أخيها الحسين بأي حالة. شوف السيدة سكينة هي تروي هذه الحالة، انظر إليها بعين القلب، تقول: لما سقط أبي الحسين على رمضاء كربلاء، وإذا نظرت إلى عمتي زينب خرجت من الخيمة تقوم تارة وتجلس أخرى وتحث التراب على رأسها وهي تنادي: وأخا شوف هذه العلاقة. ذكرت لك العلاقة بين السيدة المعصومة وبين الإمام الرضا، الآن شوف هذه العلاقة بين السيدة زينب وبين أخيها الحسين. جاءت وهي تنادي: وأخاه وحسيناه وسيداه. اجت العقيلة زينب وقفت على جسد أبي عبد الله، تقول له: أأنت الحسين أخي؟ أأنت ابن والدي؟ أنت حمانا؟ أنت رجانا؟ تسأل ليش تسأل؟ لأن الإمام عليه الدم والتراب على وجهه. أنت الحسين أخي، أنت ابن والدي. أخي أبا عبد الله، أقسم عليك بجدي رسول الله، إلا ما كلمتني يا نور عيني ما أجابه الحسين. أخي أبا عبد الله، أقسم عليك بأبي علي، ما أجابه الحسين، جابت لإسم حركت الحسين من مكانه. أرد أشوف هذه ليلة استشهاد السيدة المعصومة شي يصير فيك. وإذا بالعقيلة زينب أم المصاب، قالت: أخي أبا عبد الله، أقسم عليك بأمي فاطمة، إلا ما كلمتني يا نور عيني. الحسين هز هذا الاسم. أم الزهراء تذكر أم المكسور ضلعها، وإذا بالإمام تحرك من مكان، صار يمسح الدم والتراب من وجهه. قال: أخي زينب، لقد كسرت قلبي وزدتيني هما فوق همي. أخي زينب، ارجعي إلى الخيام واعفري
فضيل أطفالي وأيتامي تقل أنا بعيني أنا بعيني لباري لك عيال وبروح لسجد لك أطفالك أبا عبد الله أخي يا حسين يا خويا يا الموت لا يرضى يا خويا الموت لا يرضى بدالك رحنا ترى كلنا بدالك رحنا ترى كلنا فدايا
وينك وينك وين اللي عنده حاجة يم السيدة المعصومة ها يم العقيلة زينب اليوم وخذ حاجتك يا خويا نروح كل احنا اي والله كل احنا فدايا اتخذنا يا عزيز الروح وياك هذا تصيح عم اي والله عم وين تصيح فارقني ابن امي ابن امي يزيد لوعتي ويزيد همي على لك من يدير العايا يا لا
هذه الكلمة واسألكم الدعاء لما أرادت الخروج من كربلاء شلون تخرج من عند الحسين قالت أخي أبا عبد الله لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل لاخترت المقام عندك ولو أن السباع تأكل لحمي يا يا خويا لا تقول ما عندش مروة خويا لا تقول لا تقول ما عندش مروة ولا تقول ضيعت القوة أنا ماشية أنا ماشية يا حسين قوة شوف الشمر بي اشتوى اشتوى مولاتي الساطة ساطة علمتوني تلوى يا ساطة علمتوني من أنا يا الله لقضاء الحوائج شفاء المرضى هذه الليلة طرقنا باب السيدة المعصومة بنت الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر وأم المصائب زينب يا الله نساء رجال اللي عنده حاجة الليلة وعنده مرضى إن شاء الله ما تطلعوا من الحسينية إلا وماخذين حوائجكم بسم الله الرحمن الرحيم فأما يجيب يا الله يا الله أما يجيب المضطر إذا دعا أما يجيب المضطر إذا دعا أما يجيب المضطر إذا دعا اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله يا حميد بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر بحق ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق تسعة المعصومين من ولد الحسين وبأم المصائب زينب وبفاطمة المعصومة فرج عنا يا الله اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اقض حوائج المحتاجين اللهم شافي مرضانا عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه أريد من عندك 14 مرة تشيل إيدك الآن تخليها أمام وجهك وتدعو لإمام زمانك هكذا أمام وجهك لا تخجلون اللهم عجل لوليك الفرج 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 ندعو بدعاء الإمام الحجة نقف إجلالا لبقية الله الأعظم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه يا الله يا الله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا ومن الحاضرين من المؤمنين والمؤمنات ومن المؤسسين هذا القليل بأحسن قبولك وبعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.